أنا كنت أسمعكم لكن أنتم لا تسمعوني لعلكم. طيب ما أخذنا كثير، ما تكلمنا عن كثير. تسمعوني الآن؟
نعم واضح واضح.
الآن الصوت واضح؟
نعم واضح.
نعم يا دكتور واضح.
هل الصوت واضح يا
دكتور؟ بارك الله.
افتحوا ميكروفوناتكم.
واضح واضح. بارك الله فيكم.
مرة أخرى. الصوت واضح الواضح. ها. مفتوح يعني.
نعم نعم. بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا دكتور.
افتحوا الميكروفونات لو سمحت.
السلام ورحمة الله. الصوت نعم دكتور.
السلام عليكم. السلام عليكم. الصوت واضح.
واضح صوتي الآن؟
وعليكم السلام.
وعليكم السلام. واحد يفتح ميكروفونه. كلمني يقول صوتك واضح يا رضوى. طيب ما عليك. ما تريد تتكلمون برايكم. افتحوا ميكروفوناتكم كلموني انا ما اسمعكم.
يا دكتور طيب. السلام عليكم.
بيع الجزاف هذه المسائل امس ناخذ هذه المسائل بيع الجزاف وبيع التقسيط
والعربون والمرابط. الله فيك يا دكتور.
واحكامها.
الصوت تمام تمام الصوت تمام.
هل تسمعنا الحين؟
افتحوا الميكروفونات. ليش ما اسمعكم هذه؟
تسمعنا الحين يا
شيخ. انا لا اسمعكم بالضبط.
خلاص احنا طيب. نسمعك.
بيع الجزاف وبيع التقسيط بيع العربون أو المرابحة وأحكامها وعقود التأمين والبورصة بطاقات الائتمان حق التأليف التورق العينة الربا التورق والعينة والربا ونظرية التعسف استعمال في استعمال الحق مسألة ضع وتعجل واستفتجل. سنمر على هذه الأمور مرورا سريعا وكثير منها موجود في أسئلة المراجعة التي سوف أنتقي منها الاختبار وربما أعدل فيها طبعا. طيب بيع الجزاف ما هو بيع الجزاف؟ هو أن تأتي إلى مما يشيع في عالم الاستثمار المعاصر بيع الصفقات دفعة واحدة على سبيل الإجمال دون معرفة مقاديرها على وجه التفصيل وهو ما يسمى في الفقه الإسلامي بيع الجزاف. تعريفه لغة الجزاف هو من الجزف وهو الأخذ بكثرة واصطلاحا هو بيع ما يكال أو ما يوزن أو ما يعد جملة بلا كيل ولا عد ولا وزن. صبرة الطعام دون معرفة كيلها، كومة ملابس دون معرفة عددها، قطعة من الأرض دون معرفة مساحتها. طيب لكن هذه لها شروط. بيجيكم سؤال مثلا في المراجعة ما معنى كون بيع الجزاف مستثنى؟ يعني بيع الجزاف مستثنى قد يكون فيه غرر لكن غرر بسيط. لا تتحدثون عن التكليف ما التكليف الآن اسمعوني. طيب من شروط صحة هل الجواب ما معنى كونه مستثنى؟ هل الجواب أن من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما فيجب العلم بعين المبيع وقدره وصفته وفي بيع الجزاف لا يحصل هذا؟ طيب هل هذا هو الجواب الصح؟ لذلك هو مستثنى لوجود أدلة أخرى على استثنائه مثل بيع السلم مثل كذا. أم لأن حديث ابن عمر كنا نشتري الطعام جزافا هذا دليله وليس تعريفه بيع الجزاف ألف لو جاءت في السؤال. طيب رؤية المبيع حال العقد ما لم يترتب عليها فساد المبيع أو رؤيته قبل العقد إذا استمر على حاله هذه من الشروط كما سوف تأتي. إذن الشروط غير والتعريف غير وأنا أريد كذا أنه ما معنى بيع الجزاف؟ ما معنى كونه مستثنى؟ هذا ألف كونه مستثنى لأن من شروط المبيع أن يكون معلوم المقدار والصفة ولكن بيع الجزاف لا يعلم لا مقداره ولا صفته. يعني بعتك هذه الصبرة من الطعام، بعتك كومة من ملابس، بعتك قطعة هذه القطعة لا تكون هذه يعني القطعة من الأرض لا تعرف مساحتها. فله شروط بيع الجزاف. شروط رؤية المبيع هذه شرط جيم شرط رؤية المبيع حال العقد ما لم يترتب عليها فساد المبيع يعني إلى وقت العقد. يعني ممكن تقول افتح لي هذه القطعة إذا فتحتها يترتب عليها فساد هذه الروب مثلا فهنا ما لازم يفتح الزبادي مثلا أو رؤيته قبل العقد إذا استمر على حاله إلى وقت العقد دون تغيير. جهل المتبايعين معا قدر المبيع، ما يصير يعلموا البيع ولا يعلموا المشتري. يعني يقول له بعت عليك هذه الكياس من الأرز الباكستاني الجيد، مكتوب عليه على يونيا باكستاني جيد، لكن كميته الله أعلم كم قدره، ويقدر يقدرها مثلا تريلا تريلتين ناقص زايد، فممكن يبيع عليه كومة ما يعرف يعني، لكن يقدر يقدره تقريبا تقدير. لا يكثر المبيع فيتعدد تقديره، ولا يقل جدا فيسهل عدده وتنتفي الحكمة من كونه جزافا. هذا من الشرط الثالث، استواء الأرض التي يوضع عليها حتى لا يقع غرر في تقديره. يعني ممكن تكون من هنا الأرض مرتفعة ومن تحت نازلة، أو العكس، لو كانت من هنا مرتفعة ومن هنا نازلة ومن وراء مرتفعة بيكون أقل. لما تكون الأرض مستوية أقدر أقدره تقدير جيد. طيب نذهب إلى غيره، بيع التقسيط. بيع التقسيط معروف جدا، لكن في خلاف، في ناس منعوا بيع التقسيط. لماذا؟ إن قالوا هذه الزيادة مقابل الزمن وهذا ربا، ويقال لهم لا، بيع التقسيط يختلف عن الزيادة مقابل الزمن. فنقرأ قرار المجمع الفقهي على طول، تجوز الزيادة في الثمن المؤجل من عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدة معلومة، ولا يجوز البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. يعني ما تقول له أنا أبيعك هذه السيارة بألف أو بعشرة آلاف نقدا وبعشرين ألف تقسيطا، وأنت اختار يا أما تقسيط أو كذا. لازم في مجلس العقد يتفقون على شيء، يا تقسيط يا حال يعني نقد. لا يجوز شرعا بيع الأجل، لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص على فوائد التقسيط. ما تقول له كل شهر كذا، كل شهر يزيد عليك ربا كذا، لا، تقول له هذه الطريقة بالأقساط قيمته كذا، لكن الأقساط لازم ينتهي مدة سنتين، بالكاش قيمته كذا. طيب يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل موعدها عند تأخير المدين في أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط. يعني قلت الشرط عليه، تقول له شوف ترى إذا تأخرت سيكون استحل الديون كلها، ما تحمل تأخير كثير. فإذا تأخر لك شهر شهرين تقول له خلاص الآن حل الأجل، ممكن أقاضيك، أنا اشترط عليك أنه إذا أخرت علي تعطيني كل شهر قسطي ممتاز، ما تعطيني ولا أبغي كل شيء مع بعض. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. لا يحل أو لا حق للبائع في الاحتفاظ بكمية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن للبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. يعني مثلا قلت له بعتك هذا البيت بالأقساط، خلاص البيت انتقل، تعمله ملكية وانتقل البيت إلى المشتري، ولا تقول له لا تقول الملكية، لكن قل له رهن، ممكن رهن، أعطني رهن حتى تنتقل إليك الملكية. طيب بيع العربون أيضا هذا أخذنا منه واجب ورجحنا جوازه. ما دليل جوازه؟ دليل جوازه يعني لو سألتك عن دليل جوازه قل لي هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا دليل المنعي. لكن دليل المجيزين حديث ما رواه البخاري تعليقا، واشترى نافع من عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه، وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400 دينار. هذا العربون 400 دينار، إذا رضي عمر هذا 40 من الثمن، ما رضي عمر خلاص 400 لك يا بايع، لأنه ينتظرني إلى أن يرد عمر. فهذه موجودة الآن في الأسواق، تعطيه 50 ريال 500 ريال وتقول له بروح المرة القادمة لما أجي بس أشتري هذه السيارة، سينتظرك، إذا ما تريدها له 500. هذا العربون عوض عن انتظار البيع وحبس المبيع طوال هذه المدة، وقد تفوت عليه فيها فرص مجزية للبيع، فلا يصح القول بأن العربون قد شرط بغير مقابل. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان، هذا ضعيف، حديث ضعيف. طيب نذهب إلى هنا في سؤال، يك ايش نوع الشركة؟ لازم تحفظ ايش هاي الشركات. اذا يعني سيأتيك سؤال في الاختبار او في المراجعة ما اسم هذه الشركة؟ عقد يتم بين اثنين او اكثر يدفع بموجبه كل منهم يدفع قدرا معينا من المال ليتجر به ليتجروا به ويكون لهم الربح وعليهم الخسارة ولا يشترط فيها المساواة في المال ولا في التصرف. هذه ماذا؟ هذه شركة العنان. طيب لو شخصين يقدم أحدهم المال والآخر يشتغل هذه إيش؟ هذه مضاربة. الآن البنوك تقول لك لو تضع عندي مال بنوك إسلامية فأنا أضارب لك بمالك وفي النهاية نتفق كم الربح نعطيك جزء من الربح. هذا الذي أحدهم عليه المال والآخر عليه الشغل هذه تسمى مضاربة. عقد بين اثنين فأكثر فيما يشترى ويباع هذا شركة وجوه يعني كل يشتري بوجاهته. فأنا عندي أنا وياك عندنا وجاهة مع فلان وفلان نأخذ منهم البضاعة وندفع لهم بعد ذلك ونبيع ونشتري فيها. شركة الصنايع يشتركون أصحاب صنع أصحاب صنايع اسمها شركة الأبدان. طيب هذه الأمور تحفظ قد يأتي منها سؤال وعندكم الأسئلة لكن قد يتغير. طيب المرابحة وأحكامها هذه مهمة درسناها وندرسها وقلنا لكم ابحثوا كيف المرابحة محتوية على عدة عقود. انظروا إلى المرابحة التي في البنوك. المرابحة لغة النماء في التجارة واصطلاحا هي البيع برأس المال مع زيادة في الربح. يعني تقول له أنا ترى البيع السيارة هذه اشتريتها بكذا وسأبيعها لك بكذا ربحي كذا. أنا مرة جيت شركة التمويل الإسلامية قلت لها أريد أن أشتري منكم هذه السيارة. قالوا لي هذه السيارة اشتريناها ب7000 عماني يعني ونبيعك إياها ب11000 هذا الربح. قلت لهم أربحكم من 5 من 7 إلى 11 4000 وتركت. ربح عالي قوي يعني مقابل تضرب السنوات مثلا. فقلت لهم لا أحسن لي رحت دبي واشتريت سيارة ب5000 لا 7000 ولا 11000 وأوسع من الذي يكونوا يريدون يبيعون إياها وكانت فيها مشاكل طبعا لكن أصلحتها الحمد لله. طيب هذه المرابحة أن يكون كل من رأس المال والربح معلوما لأن العلم بالثمن شرط في صحة البيوع البيوعات كلها. أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال فإن كان مالا مما لا مثل له فلا تصح المرابحة في الراجح لأن مبنى المرابحة على الأمانة واجتناب الريبة واجتناب الريبة. هذه صلحوها را يا با تا. طيب وترك الأمر للبائع لتقويم العرض وتحديد الثمن العرض وتحديد الثمن يفتح باب من التفريط أو الخطأ. يعني لا تقول أنا سأبيعك سيارة لاند روفر أو سيارة تويوتا شكلها كذا لازم يشوفها لازم يكون يعرف هذه السيارة أنا سأبيعك هذه السيارة واشتريتها بكذا وبعتها بكذا جربها تبغى تجربها شوفها تبغى تشوفها. طيب لو ياك سؤال المساواة والمرابحة المساومة والمرابحة ما الفرق؟ البعض العلماء يفضل كثير من الفقهاء المساومة على المرابحة. المساومة هي البيع الذي لا يظهر فيه البائع لا يظهر فيه البائع رأس المال وإنما يتفاوض مع المشتري حتى يتفق على الثمن. المساومة مثل أنك تساوم في السوق أو مثل ما تعرضه كل يزيد مزايدة مثل المزايدة. المزايدة نوع من المساومة. من يشتري 5 10 15 20 أو تقول له بيعني ب10 يقول لك لا سأبيعك ب20 قل لا خلنا ننزل شوية ويقول لك خلنا نرتفع شوية إلى أن تتفقوا على ثمن معين. هذه اسمها مساومة. لا تخبرني برأس بكم اشتريته ولا أخبرك بكامل لا تخبرني كم الربح الذي ستحصل عليه معي. هذه المساومة. بعض الفقهاء أو كثير من الفقهاء يفضلون المساومة على المرابحة. طيب المرابحة وأحكامها. المرابحة للأمر بالشراء هذه التي تمضي في البنوك. أن يرغب شخص في سلعة معينة كسيارة أو عقار أو جهاز معين فيذهب إلى شخص أو مؤسسة أو بنك مصرف إسلامي فيحدد له السلعة المطلوبة ويعيده أن يشتريها منه بعد شرائه لها بربح اتفقان عليه. يعني ممكن يكون بعد ما اشترها لكن يعرف صفاتها روح إلى الوكالة واشتري لي هذه السيارة فورد رانر اشتري لي كمية من هذا النوع من القلم اشتري لي مثلا أبواب لكن هذا نوعها هذا شكلها عندك نموذج منها. إذا اشتريتها بعد ذلك أنا سأشتريها منك، فيكون في نوع من الوعد. كيف ننتهي من ممكن أنا أقول له لا بعدين ما أشتري خلاص، شفت الأبواب جابها من الصين مسكين وبعدين أنا قلت له لا ما أريدها. طيب هذه مشكلة للمأمور بالشراء. فشو ما هو التصرف؟ قال ممكن أن يشترط على الصين أنه إذا ما اشتريت مني أردها عليكم، فهذا ما في مشكلة بالنسبة للبنك أو البائع. طيب الأول يمتلك الأول أن يمتلك شروطها، أن يمتلك المأمور بالشراء كالمصرف الإسلامي مثلا السلعة فيشتريها، يشتري الشقة أو السيارة لنفسه شراء حقيقيا قبل بيعه للآمر بالشراء. من هو الآمر بالشراء؟ العميل. من هو المأمور بالشراء؟ المصرف. الآن في هذا المثال. أما بيع المأمور بالشراء للسلعة على العميل قبل شرائها فيدخل في عموم حديث من يعني حديث النهي لا تبيع ما ليس عندك، درسنا أظن ودركنا ذكرنا إيش قال عنه الشيخ قرة داغي، يما يدخل في بيع العينة أو في مثل هذا الشيء حديث لا تبيع ما ليس عندك، إما يدخل في بيع العينة وإما في مثل هذا أن أنا أبيع السلعة قبل لا أشتريها، فهذا نهى عن بيع ما ليس عندك. تقول له أنا تراه بروح أصيد وبصيد إن شاء الله 100 سمكة، اشتري مني 100 سمكة. طيب ايش دراك انك تشتري 100 سمكة؟ ايش دراك ان 100 سمكة هذه ارضاها؟ لكن ممكن تعطيني عربون، تقول لي خذ 50 أو 500 وروح صيد، وان شاء الله لو جبت 500 أو 1000 انا بشتريهم كلهم او بشتري منك جزء منها بقيمة كذا. هذه عربون وليست مرابحة. طيب المرابحة تبيعها بعد ما تجيبها، توعده تقول له روح صيد الان وان شاء الله انت بعد كل ما تصيده انا بشتري. طيب بعد ما صاده لو قلت له ما أريده خلاص لك الحق، لكن إيش مقابل هذا أنت كلفته خليته روح يصيد؟ يا أخي روح بيعه مكان ثاني. هل الوعد هذا ملزم ولا ما ملزم؟ بالنسبة للمشتري ممكن يردها على الشركة، يأخذها من الشركة الأولى بالشرط إنه إذا لم تشترى مني سأرجعها. بالنسبة للبحر ما تقدر تقول له برجع لك الصيد، لكن بيعه مكان ثاني. طيب الثاني أن يقبض المأمور بالشراء السلعة قبل بيعها، يعني لازم يجيبها أو يتملكها ويوقع على شرائها قبل أن يبيعها عليك على الآمر بالشراء. وقبض كل شيء بحسبه، فقبض السيارة يكون بنقلها من محلها، وقبض الدار يكون بتخليتها واستلام مفاتيحها وهكذا. ثالثا أن لا يكون القصد من المعاملة التحايل على الربا، كان يكون الآمر بالشراء نفسه البنك والمأمور بالشراء نفسه، هذا اسمه عينة. رابعا أن يشترط المأمور أن لا يشترط المأمور بالشراء غرامة في حال تأخر الآمر في سداد الأقساط. يعني تقول أنت اشتريت مني الآمر بالشراء، اشترى منك السيارات أو السمك لكن سددك أقساط وتأخر ما سددك بسرعة، تقول له إذا ما سددتني فعليك غرامة، هذه ما يصح. ولا فرق بين أن يأخذ المأمور بالشراء الغرامة بنفسه أو يوزعها الفقراء والمساكين. خامسا أن لا يتعدى الاتفاق المبدئي الدائر بين الآمر بالشراء والمأمور حدود المواعدة المجردة، يعني ما في إلزام أن يشتري منه بعد ذلك، والتي يكون لكلا الطرفين فيها بعد ذلك الخيار في إتمام الصفقة أو إلغائها، وإلا دخلت المعاملة في باب بيع الإنسان ما لا يملك كما ذكرنا. طيب نذهب إلى الشاشة التي بعدها. طيب قلنا يجوز أخذها، يجوز للمأمور بالشراء في عقد المرابحة عقد شرائه للسلعة أن يأخذها بخيار الشرط خشية عدول العميل، ثم يعرضها للعميل خلال مدة الخيار ولا يعد عرضها فسخا لذلك الخيار، فإن رغبها العميل وإلا ردها المأمور بالشراء إلى من اشتراها منه. طيب سؤال يفضل المشتري، هذا مرينا عليه. سؤال ما اسم هذه الشركة؟ مرينا عليه، انتبهوا لهذه الأسئلة. سؤال من هو المأمور بالشراء؟ أخبرناك من هو المأمور بالشراء. طيب نذهب للشاشة التي بعدها، الإجارة المنتهية بالتمليك. هذه أيضا فيها كلام وأخذ ورد بين العلماء والفقهاء، تصويرها ما يفعله كثير من الشركات أو البنوك بأن يؤجرون سيارة مدة سنة مثلا بأجرة معلومة كل شهر، وبعد نهاية المدة تكون السيارة ملكا للمستأجر، وإذا لم يكمل المستأجر الدفع أو أعسر قبل إتمام المدة المتفق عليها تعود السيارة ملكا للشركة أو البنك، ليس للمستأجر أن يسترد شيئا مما دفعه من أقساط، وعادة تكون الأقساط أكثر. فهذه التي منعها المجمع الفقهي الإسلامي، هذه التي منعها مجمع الفقهي الإسلامي، مجلس هيئة كبار العلماء، هذه التي منعتها مجلس هيئة كبار العلماء، أنه جامع بين عقدين على عين واحدة. طبعا المرابحة الأمر بالشراء قلنا ثلاث عقود، الأمر بالشراء يشتري أولا ثم يبيع، عقدين على الأقل أو ثلاثة. لكن هنا بالنسبة للإيجار المنتهي بالتمليك أيضا عقدين، جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على أحدهما، وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه، فالبيع يوجب انتقال العين إلى بمنافعها للمشتري. يعني ما دام أنت تقول أنا بعتك بيع منتهي بالتمليك، المفروض الضمان هو الآن يبيعه ويخلي الضمان على المشتري، وهذه مشكلة. لأن لو أعد لو لو لو, لو عجز وأعسر خلاص ينتهي البيع هذا، رغم أنه انتقل لي ما يعطي الملكية، لكن يقول لك خلاص الضمان عليك، ما عند الملكية لا أعطيك إياها لكن الضمان عليك، هذا المنهي عنه. أما الإجارة في هذه المعاملة عبارة عن تقسيط الثمن، فلو كان قيمة العين 50,000 لخمس سنوات جعل القسط 10,000 في السنة، فهذا في الحقيقة قسط من الثمن وليس أجرة استخدام، فإذا أعسر المستأجر في القسط الأخير سحبت منه العين، ولا يخفى ما في هذا من الظلم، أن في هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت دمامهم منهكة. هذا كلام هيئة كبار العلماء. لكن في صور جائزة أن تدفع 50% من قيمة السيارة أقساطا، وتكون السيارة مؤجرة لمدة 3 سنوات مثلا، وتبقى السيارة بملك الشركة وبضمانها نعم، وبعد 3 سنوات تدفع 50% الباقية وتنتقل السيارة إلى ملكيتك، هذا ما في مشكلة. إذا كنت لا مستأجر تدفع بس أجر 50%، هذه قيمة أجارها لمدة 3 سنوات، بعد 3 سنوات تكملي 50% الأخرى من قيمتها وتنتقل إليك، ممكن تقسطها بعد ذلك أيضا ما مشكلة. لكن غير ملزم مثل عقد وعد المرابحة، وبعضهم ينص على أنه غير ملزم للطرفين، فإذا انتهت الإجارة أجرى الطرفان عقد البيع. 3 من صور الجائزة أن يقترن عقد الإجارة بوعد بالهبة للعين معلقا على سداد كامل الديون، وفي الصور الأخيرة يلزم إبرام عقد التمليك مستقلا. طبعا إذا قيمتها أكثر يساوي بعد ذلك، لو ما قدر لو أعسر يرد عليه بعض ماله، يقول له هذا القسط، هذا قسط بيع وليس قسط أقساط أجار، فيرد عليها الأمين يرد عليه بعض ما دفع إن أعسر، أو يعني يستوون فيما بينهم ويعقدون صلح. عقود التأمين، عقد التأمين هذا بحثت لكم بحثا جميلا رائعا، وقلت لكم واجب لخصوه، فقط شوفوا لي ما هي أدلة الذين يجيزون عقد التأمين، ما هي أدلة الذين يجيزون عقد التأمين. أجازه مجموعة من العلماء. التأمين التجاري، خليك من التأمين التعاوني، ما هو دليل التأمين التعاوني؟ من يقول، من يفتح الميكروفون ويقول إذا ممكن أسمعكم. استدل بحديث الأشعريين أنهم كانوا إذا أملقوا جمعوا ما عندهم وثم تقاسموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا منهم وهم مني، أظن في صحيح البخاري. فهذا دليل جميل للتأمين التعاوني. أما التأمين التجاري وهو أن تستلم الشركة هي الأقساط هذه، فاستدله بأشياء أخرى، مثل ينبغي أن نرجع للمقال، مقال جميل يعني لعله مثل الآن موجود عندنا يعني القبائل تدفع. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث أن قبيلة دفعت عنه، نسيت اسم المعاملة، نسيتها، عسى أذكرها، لكن موجود أدلة جميلة جابها صاحب المقال، وما أدري حد سلم الواجب ولا ما سلم، أرسلوا لي واجب أحد الذين أجابوا إجابة صحيحة، لخصوا المقال، استخرجوا منه أدلة الإجازة للشيخ محمد أظن اسمه كذا، آل الشيخ. طيب، في تأمين اجتماعي للدولة، ما تقوم به الدول بقصد تأمين مستقبل مواطنيها، وذلك بأن تستقطع جزءا من مرتب الموظف أو العامل، وعند نهاية الخدمة تعطيه معاشا شهريا، وعند إصابته بسبب العمل تصرف له نفقات العلاج بالإضافة إلى التعويض المناسب، هذا أيضا ما في إشكال. طيب إذا قلنا في أقوال، القول الأول أنهم منعوا بتحريم، قالوا بتحريم التأمين التجاري، وفي علماء أجازوا التأمين مثل مصطفى الزرقاء أجازوه، وأظني الشيخ ابن منيع، ابن منيع الشيخ ماجد بالخية، الشيخ رفيق يونس المصري، والشيخ هذا الذي أعطيناكم بحثا محمد أو كذا اسمه آل الشيخ، وتبعهم جمع من الباحثين وطلبة العلم، وناقشوا القول بالغرر والقمار أنه ما في قرار ولا قمار، لأنه هذا مقابل الطمانينة والأمان، وجابوا أشياء أخرى يعني أدلتهم جميلة، خاصة البحث الذي بعثته إليكم. طيب بطاقات الائتمان ولا قبلها البورصة؟ نعم قبلها البورصة. البورصة إيش الإشكال؟ البورصة عبارة عن سوق، سوق لكن إلكترونية في الأسهم والسندات، في الأسهم والسندات. أنواع البورصة، بورصة الأوراق المالية وهي التي تباع فيها الأسهم والسندات بسعر بات أو بسعر البورصة. بورصة البضاعة الحاضرة وهي التي يتم تعاقد فيها التعامل فيها بناء على عينة من البضاعة كالسيارات والسجاد والآلات ونحو ذلك، ثم يدفع غالب الثمن عند العقد والباقي عند التسليم، أو يجري البيع فيها على سلع حاضرة بثمن مؤجل على سعر بات أو معلق. في بورصة العقود وهي التي يتم فيها البيع لسلع غائبة بسعر بات مقرر الآن يدفعه، وهي بيع مقدور التسليم في المستقبل لا في الحال. الفرق بين الأسهم والسندات، يقرأوه السندات هي عبارة عن ديون، والأسهم عبارة عن جزء من 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 مال الشركة. طيب أوراق، أنواع الأوراق المالية ذكرنا لكم إياها، عاجلة وآجلة إلى آخره. لكن في بيع آجل بآجل، دين بدين في البورصة يحصل، هذه يضاربون على زيادة ارتفاع السهم في البورصة وما يدفع، هذا هو بيع الدين بالدين، هذا ممنوع، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الكالي بالكالي وهو الدين بالدين. طيب نذهب إلى بطاقات الائتمان، مفهومها ونبذة تاريخية، متى بدأت؟ 1904، لا بدأت قبل يعني، نعم بدأ 1904 ممكن بصورة بسيطة، في علاقات مباشرة بين البيع وحمل البطاقة، وفي 1951 بدأت البنوك في استعمالها، ثم جاءت استعمالها البنوك الإسلامية والبلاد الإسلامية. التكييف الشرعي، بطاقة الائتمان ضمان أو كفالة، ضمان أو كفالة، حيث جاء جزء من تعريف القانوني للبطاقة أن التاجر يرسل نسخة من الفاتورة إلى الجهة المصدرة للبطاقة وتتولى ضامنة وفاء في حدود معين سداد قيمتها. وجاء الضمان صراحة في عنوان كتاب قانوني، النظام القانوني لبطاقة الوفاء والضمان، ويقول أحد القانونيين مؤلف المصدر للبطاقة من التاجر هو موقف ضمان، موقف، ويقول صاحب الكتاب، يقول أحد موقف المصدر يعني البنك أو المصدر للبطاقة من التاجر هو موقف ضمان أو من العميل إذا ترجح تكييف البطاقة على أنها كفالة أو ضمان. فما هي الكفالة أو الضمان؟ هنا بعض الأجوبة، شوفوا إيش الصح. طيب الصفحة اللي بعدها، حق المؤلف، هذا بحثنا وتكلمنا فيه كثير، فإن شاء الله يكون سهل الآن. إذا كان دليل اعتبار حق التأليف هو المصلحة المرسلة، فما هي المصلحة المرسلة؟ هل هي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشرع ومقاصده لكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو للغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة؟ نعم هذه هي. أما روى أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا أو حقا فلورثته، هذا صحيح البخاري، ما له علاقة، هو ما تعارفه الناس ولا يخالف دليلا شرعيا ولا يحل محرما ولا يبطل واجبا، فتعارف الناس على عقد الاستصناع، لا هذا العرف، جيم عرف، دال جميع ما سبق، لا شيء ما سبق. إذا لو جاء هذا السؤال الجواب ألف، أنا ما أجاوب كل أسئلة لكن أحيانا أجاوب. طيب أظن حق التأليف سهل وبحثتموه في أجوبتكم، الذي لم يبحثه يتعرض للمسألة من عندي هنا، هذا بسيط جدا أو يقرأه في مكان آخر. طيب التورق، عندنا تورق وعندنا عينة، ما الفرق بين التورق والعينة؟ العينة أنك تأتي إلى إنسان تقول له سأبيعك هذه السيارة بالأقساط 10,000 مثلا، راح أنا نقول 10,000 لأن العماني 10,000 كثير، بالأقساط وسأشتريها منك بالكاش بقيمة أقل. طيب هذا المحتاج هو الذي يأتي بالسلعة، المحتاج يقول سأشتري منك السلعة بالأقساط وسأبيعها لك نقدا، نفس السلعة أعطيني 3,000 وهذه الثيارة بعتها لك في نفس الوقت، بيع وشراء، هذه عينة وعلى نفس الرجال. لكن أن تأتي مثل ما عمل البنك، تأتي بالسلعة من مكان ثاني من دبي وتبيعها على البنك، والبنك يبيع على واحد ثاني، هذا متورط، يعني واحد يريد فلوس، فيقول البنك اشتري لي سلعة واعطيني اياها وانا بشتريها منك بعدين ببيعها، يشتريها من البنك بالاقساط ويبيعها على اي واحد انا محتاج فلوس، او يشتريها من اي محل بالاقساط ثم يبيعها لطرف ثالث ليس نفس الشخص. فهذا الفرق بين التورق والعينة. التورق واضح انه بيع عادي ما في اشكال، اللهم النية ان انا نيتي احتاج فلوس، فاتمنى ان احد اعطيه سلعة يبيعني سلعة رخيصة بالأقساط وبيعها على واحد ثاني بثمن أرخص لكن كاش حتى أحصل على نقود على مال. فهذه أحيانا يحتاج الإنسان إلى مثل هذا، فيستعمل التورق. التورق فيها ثلاثة أطراف على الأقل، العينة فيها طرفين فقط، والسلعة بينهم حريرة، مال بمال بينهما حريرة. طيب في شروط في التورق، ما يمكن استعمل ذهب الفضة، التورق جائز شرعا متى تضمنت شروط البيع واركانه في كل بيع بيوع ثلاثة، يعني في ثلاث بيوع شراء وهذا وبيع، بالإضافة إلى شرط بيع السلع إلى المشتري غير المورد الأول، يعني لازم ما يكون نفسه. طيب يكون التورق غير جائز شرعا إذا يكون التورق غير جائز شرعا إذا اختل شرط من شروط البيع أو ركن من أركانه، مثال الركن عدم وجود السلعة، ما في سلعة، ما في سلعة، سأبيعك هذا الطائر في الهواء. ومثال الشرط عدم قبض السلعة، ما قبضتها البنك مثلا، ما قبض البنك السلعة قبضا حقيقيا أو حكميا قبل البيع. كيف يضمن البنك أن البيوع الثلاثة في التورق تراعي المتطلبات الشرعية؟ كل بيع في عملية التورق بعد إبرامه يتم توثيقه بالمستندات الدالة على وجود السلع وانتقال الملكية وثبوت القبض إلى آخره، يمكن للعميل توكيل غيره في بيع وشراء السلع. ما الفرق بين التورق والعينة؟ ذكرنا لكم الآن، أنت تجيب، حد يفتح الميكروفون ويجيب، ما الفرق بين التورق والعينة؟ ما أسمعكم اليوم، مشكلة، هذه مشكلة. طيب خلاص شوفوا أنتوا، شوفوا. طيب لماذا تستعمل البنوك التورق؟ شوفوا أحد الأجوبة هذه الثلاثة. الربا، ما هو الربا؟ ما هو الربا؟ في عندنا نوعين من الربا، في ربا فاضل وربا نسيئة. ربا النسيئة هو الذي كان يستعمله الجاهليون زمان، يا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ومن السنة اجتنبوا السبع نبقات. الربا فضل مخصوص مستحق لأحد المتعاقدين خال عما يقابله من العوض. طيب اجتنبوا السبع نبقات، قال يا رسول الله ما هي؟ قال ما هن؟ الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله وأكل الربا وأكل مال اليتيم. مال اليتيم، طيب أكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. الربا نوعان، ربا نسيئة وهو الذي تترجمه القاعدة الجاهلية أخرني وأزيدك في الديون، والثاني ربا الفضل وهو الوارد في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالذهب والفضة بالورق والورق بالورق، الورق يعني الفضة، والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، قال أحدهما يعني في بعض الروايات والملح بالملح، ولم يقل الآخر إلا سواء بسواء ومثلا بمثل. قال أحدهما يعني أحد الراويين من زاد أو استزاد فقد أربى، من زاد أظني أو استزاد السلام عليكم. أو ازداد، زاد أو ازداد فقد أربى، صحيح النسائي هذا رقم حديث. النقود المعاصرة يجري فيها الربا، يعني لأنها محل الذهب، فيها الربا بنوعيه الفضل والنسيئة. فإذا بعت ريال عماني بريال عماني وبينهم فضل، قلت هذا ريال قديم بعنيه بريال جديد، مشكلة، فهذا ربا فضل. فقد ناقش المجمع الفقهي التابع لرابط العالم هذه المسألة قرر الأصل في النقد الذهب والفضة بما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنا وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها وبما تقوم الأشياء وأصبحت تقوم بها الأشياء في هذا العصر حيث أن التحقق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو المطلقة الثمنية وهي متحققة في العملة الورقية فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة فتجب فيها الزكاة ويجري فيها الربا على بنوعيه فضلا ونسيئة إلى آخره. طيب نذهب إلى الصفحة التالية.
السلام عليكم دكتور، ممكن تعيد النقطة الثانية؟
هذا سؤال موجه لك هيئة العلماء، نرجو تفصيل بيان فضل ربا الفضل وربا النسيئة والفرق بينهما. جميل، اقرأه. سؤال اختبار: إذا كانت العلة هي الوصف الظاهر المعروف المعرف للحكم كالإسكار في الخمر، فما هي علة تحريم الربا في الأصناف الستة؟ هل هي الطعم والكيل والوزن، أم هي الثمنية، أم عندنا قسمين في هذه الأشياء الستة، قسم فيها ثمنية وقسم علتها الطعم والكيل والوزن؟ أرجو أن تفهموا المسألة وتعرفون كيف تجيبون. نذهب إلى الصفحة التالية. نظرية التعسف ذكرنا وبحثناها كثيرا، التعسف استماع الحق. أما الكتاب لم يستعمل أو لم يأتي بمثال إلا التعسف استماع الحق الجار. يقول: قررت الشرع الإسلامي أنه لا يجوز للمالك استماع حقه حق الملكية إذا ترتب عليه إضرار وليس إضراض. إضرار عدل، وهذه تحتاج إلى ضاد. إضرار أضرار راجحة للأفراد، وهذا هو مضمون هذه النظرية. ومن أبرز تطبيقاتها منع إيذاء الجار وإلحاق الضرر به، وقد وصى به الله سبحانه وتعالى في قوله: عبد الله لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل. وصى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري. انظر المقرر. أما إضرار غير الجار فالمصنف لم يذكره في أضرار في التعسف، لماذا؟ الله أعلم يعني. لكن نظرية التعسف تشترط إذا لم يقصد سوى الإضرار بالغير، يعني ما عنده شيء ثاني إلا الإضرار. وإذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية مقارنة مع ما يصيب الغير من ضرر، فهذه تشمل الكل جار أو غير جار، لكن بهذين الشرطين: أن يقصد ما يقصد إلا الإضرار، وأنه إذا ما قصد غير الإضرار المصالح التي يقصدها يعني صغيرة قليلة جدا بالنسبة إلى الأضرار التي تضر المجتمع أو تضر الأفراد الآخرين أو تضر الجار. طيب، فلا يجوز إلى آخره. اقرأوها، اقرأوا الباقي، بارك الله فيكم. نذهب إلى الصفحة التي بعدها. ضع وتعجل، مسألة أجاب الشيخ الزحيلي أدلة منع التعسف، وساق الشيخ الزحيلي أشياء في المواد في القانون، وهذا ذكرها بعضكم في إجاباته في الواجب. لكن ضع وتعجل هذه الآن تبحث وتستعملها البنوك، صورتها عرفها بعضها العلم تعجل تعجيل الدين المؤجل مقابل التنازل عن بعضه. إذن هذه في الدين فقط، في الدين التي يناقشها الآن الناس في الدين فقط. طيب، أو يقال التنازل عن جزء من الدين المؤجل ودفعه الجزء الباقي الحال. طيب، الدليل عن ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج بني النضير فقالوا: يا رسول الله، إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال: ضعوا وتعجلوا، يعني ضعوا شيء من هذا الدين الذي لكم وتأخذون بقية أموركم، لأن الناس معسرة. روى سعيد بن منصور والبيهقي أن ابن عباس أنه كان لا يرى به بأسا، وهو قول النخعي من التابعين، وزفر من أصحاب أبي حنيفة، وأبو ثور من أصحاب وقول أبي ثور شافعي من أصحاب الشافعي، ورواية إذن أظن هو أبي ثور تحتاج إلى يابس هو قول أبي ثور. طيب ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات وقال هو رواية عن أحمد وحكي قولا للشافعي. القول الثاني تحريم هذه الصورة ضع وتعجل، عندهم أدلة لكن الصحيح الجواز. الإشكال أنه في حديث يكاد أن يكون نص في الموضوع، في قول ثالث يقول ذلك في الدين فقط، دين الكتابة. الراجح هو الجواز طبعا، لكن في حديث هذه الوضع آخر مسألة عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرة دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في بيت وهو في بيته صلى الله عليه وسلم في بيت وهو في بيت من أبياته يعني، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كشف سقف حجرته، فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر يعني نصف ضع النصف، قال كعب قد فعلت، فقال ابن أبي حدرد أعطه ماله بهذا المعنى قم فأقضه، قال قم فأقضه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أصلح بينهم، لكن هذه ما تجدهم يستدلون بهذا الحديث إن هذا الحديث هذا ليس متفق عليه سابقا وإنما صلح، لكن لو استدلوا به الله أعلم، نحتاج إلى أن نبحث ما نستدل بهذا الحديث في مسألة ضع وتعجل. طيب السفتجة أرسلنا لكم فيديوهين وقالوا أنها كانت موجودة في العصر الإسلامي، وهي أن إنسان لو إنسان في الهند مثلا ذكر صاحب الفيديو يريد أن يرسل بضاعة إلى مثلا مكة، وهل سيرسل له ماله إلى الهند؟ قد تختطف، قد تسرق، قد كذا، فيقول لصاحب الذي اشترى البضاعة خذ مالي وادفعه لفلان، لأن فلان هذا قد اشترى منه أو حصل منه شيء بالمقايضة. فهذه أصل للسفتجة. السفتجة بدل أن تقضيه لا تطلب منه أن يتقاضى دينه من مكان آخر. في حاجة اسمها الآن الكنبيالة، عموما المسألة شوية ما واضحة لكن جيد فيها أنها إسلامية لعلها واضحة للبعض يعني، فقد لا يأتي منها سؤال. أي هذه العبارات صحيحة في الربا؟ اقرأوا قلب الدين على المعسر، هذا هو ربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي، ما كان من بيع جنسين اتفقا على إلا الواضح الجواب جميع ما سبق. طيب الواجب، ها الواجب الخامس، دائما تسألوني هل علينا كل الواجبات؟ إذا أديت بالواجب فأنت في مأمن من الاختبار، لكن لو ما حليت الواجب قد يأتي سؤال منه في الاختبار، بتقول لي أنت وعدتنا أنك ما تأتي إلا بالأسئلة التي أرسلتها إلينا، لخص في صفحة واحدة بحث عقد التأمين للتعويض عن الضرر حقيقة وحكما، مثل ما أخبرتكم لعل هذه هل هو الواجب السابق ولا الآن هذا الواجب الجديد؟ ما أدري هل في واجب سابق، ما أدري الواجب السابق كان إيش. عموما هذا هو الواجب الحادث المعاصر، الواجب الجديد لخص في صفحة واحدة، حاول تذكر تركز على أدلة الجواز، عقد التأمين لمحمد حسن بن عبد العزيز آل الشيخ، محمد بن حسن بن عبد العزيز آل الشيخ، واذكر الدليل الذي ساقه لجواز التأمين التعاوني، ذكرته لكم لكن لا بأس اذكروه. فالآن فقط لخص لي أدلة الجواز، أدلة القول بجوازه، ما أريدك تقول لي إيش أدلة القول بالتحريم. في سؤال فما أسمع صوتكم، ننتقل إلى المجموعة. أتمنى أن نكون محاضرة سجلت حتى نكمل عليها ما نكملها، نضعها في اليوتيوب ونضعها في الموقع مكنون.com. خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نذهب إلى المجموعة، إذا في سؤال ابعثوا لي صوتي في المجموعة.
Gracias.